Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع بكردفان، وهجوم بالمسيرات على الرهت وجبرة الشيخ والكرقل شمال كادوغلي. منظمات حقوقية سودانية تطالب ولي العهد السعودي وأمريكا بالتدخل العاجل لوقف الحرب وتفعيل منبر جدة للسلام. قوى سياسية ومدنية توقع على إعلان مبادئ بنيروبي، وتصنف الحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني منظومة إرهابية. وزارة الصحة بشمال دارفور تعلن عن مقتل 15,000 مدني وتشريد الآلاف بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وقعت قوى سياسية ومدنية إلى جانب شخصيات وطنية اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي على وثيقة إعلان مبادئ. ووقعت هذه القوى أيضا على ثلاثة وثائق مركزية تشكل أساس مشروع الوطن الجديد، وهي وثيقة إعلان المبادئ لبناء دولة سودانية قائمة على المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة، وخارطة الطريق لوقف وإنهاء الحرب تشمل الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار والمسار السياسي، إضافة إلى مذكرة قانونية تطالب بتصنيف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهتهما كمنظومة إرهابية. وأضاف المحامي وجد صالح الموقع على الإعلان عن حزب البحث العربي الاشتراكي الأصل في هذا الخصوص
تصنيف للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. نحن نعتقد كجماعة إرهابية تعوق عملية السلام والأمن والاستقرار في البلاد وعملية التحول الديمقراطي.
ومن جهة ثانية قال القيادي المحامي وجد صالح في مؤتمر صحفي إن القوى السياسية الموقعة على الإعلان توافقت على ضرورة مواجهة الإرهاب الذي يمارس في السودان، وتم صياغة مذكرة ناقشت القضايا الأساسية لوقف الحرب. وقال صالح في تصريح لراديو دبنجة إن الإعلان يمثل نقلة حقيقية لعمل القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، وأضاف أن الجميع قد أكد على وحدة السودان والتأكيد على ما نصت عليه مبادئ الرباعية، وهذه خطوة جادة نحو إنهاء الحرب في السودان. وأضاف وجد صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص
أو أهم ما تم النص عليه في هذه المبادئ، أنا أفتكر هي وحدة السودان شعبا وأرضا، وهذه مسألة هامة أن الجميع قد أكد على وحدة السودان. أيضا تم الاتفاق على أن ضرورة وقف وإنهاء الحرب والعمل معا، وأيضا تأييد أو التأكيد على ما نصت عليه مبادئ الرباعية. حيث
من جانبه أكد القيادي بتحالف صمود صديق الصادق المهدي على أن رؤية الرباعية الدولية تتماشى مع إعلان المبادئ وتدعمها، وأيد الاتفاق حول حماية المنشآت، ولكن حماية الدم السوداني أولى. من جانبه أوضح عبد الله حران نائب رئيس حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور أن الحركة وقعت على إعلان المبادئ لأنه يتفق مع مبادئ الحركة، وأن الوثيقة مفتوحة لجميع القوى السياسية للتوقيع عليها باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته. وأضاف عبد الله حران نائب رئيس حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في هذا الخصوص
لحد حرب 15 إبريل هم السبب الأساسي فيها، لذا إنه نحن بنأكد للشعب السوداني كلهم إنه ما تم اليوم ده ما مسألة محصورة للتنظيمات اللي كانوا حضور، بمعنى إنه نحن نعمل نداء لكل المكونات بتاعت الشعب السوداني إنه كلنا نتحرك مع بعض عشان نجيب سلام واستقرار في بلادنا.
وكان الموقعون على الإعلان أطلقوا خلال المؤتمر الصحفي نداء إنسانيا عاجلا بشأن الأوضاع المتدهورة في كردفان، لا سيما مناطق الأبيض وكادوغلي والدلنج والدبيبات والرهد، حيث تشهد هذه المناطق تصاعدا خطير في العمليات العسكرية. وشدد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري للقتال، مؤكدين أن حماية أرواح المدنيين أولوية مطلقة تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن صونها وحمايتها واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل المساومة. يذكر أن من أبرز الموقعين حركة تحرير السودان، قيادة عبد الواحد، أحزاب الأمة القومي والبعث والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والحركة الشعبية، التيار الثوري، بالإضافة لمنسقية النازحين وتحالف القوى المدنية لشرق السودان. رفعت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور مذكرة مشتركة إلى ولي العهد السعودي وأمريكا، دعتا فيها إلى تدخل عاجل وحاسم لوقف الحرب في السودان وتفعيل منبر جدة باعتباره إطارا أساسيا لإطلاق مسار جات نحو السلام. وأكدت المذكرة أن وقف الحرب يبدأ بإلزام الوساطة طرفي الحرب بالوقف الفوري والشامل للأعمال العسكرية ووقف الغصف الجوي والغصف العشوائي داخل المدن والمناطق السكنية، وسحب المجموعات القتالية من المناطق الآهلة وإبعادها عن المؤسسات المدنية والخدمية، إضافة إلى الوقف الكامل للتعزيزات العسكرية من داخل السودان أو عبر الحدود وعلى مستوى المسار المدني. دعت المذكرة إلى اتفاق القوى المدنية على مرجعية سياسية واحدة لمرحلة ما بعد وقف الحرب وتشكيل وفد مدني سوداني يشارك في الوساطة ويمثل القوى السياسية والمجتمعية، مع الالتزام بعملية سياسية تضمن تأسيس سلطة مدنية كاملة بعد وقف الحرب. شهدت مناطق شمال وجنوب كردفان معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، واستخدمت فيها الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة بكثافة، وشملت الهجمات بالطائرات المسيرة يوم الثلاثاء مدن الرهد وجبرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى وفرار للمدنيين بحثا عن الأمن والسلامة. وشهدت منطقة الكرقل شمال مدينة كادوغلي أمس الاثنين هجمات بالطيران المسير، ما أدى لمقتل وجرح 12 شخص بينهم عسكريون. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الهجمات على الكرقل أسفرت عن مقتل 2 من المدنيين من بينهم نازحان من مدينة كادوغلي وإصابة 5 آخرين، كما أدت إلى مقتل 3 من أفراد الجيش وإصابة 7 آخرين. وشهدت منطقة السماسم جنوب مدينة الدلنج ومنطقة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان أيضا غصفا بالمدافع والطيران المسير. نفذت الأجهزة الأمنية بمدينة كادوغلي حملة احتغالات واسعة داخل المدينة، طالت عددا من المواطنين من بينهم موظفون يعملون في منظمات دولية من بينها منظمة فيالق الرحمة العالمية. ووصف نشطاء في المدينة تحدثوا لراديو دبنجا أن الوضع في كادوغلي خطير جدا وسط تصاعد في حركة النزوح للمدنيين، ومن جهة أخرى أفاد مواطنون في كادوغلي بارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية عقب إغلاق سوق منطقة الكرقل الذي يعد المورد الرئيسي للمدينة لمدة 3 أيام بسبب الهجمات المتواصلة بالطائرات المسيرة. وبحسب إفادات المواطنين ارتفع سعر كيلو السكر في كادوغلي من 14,000 جنيه إلى 22,000 جنيه، بينما غفز سعر جوال الدقيق زينة 25 كيلو جرام من 300,000 إلى 420,000 جنيه. أكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف قوى جبال النوبة المدنية عامر كورمي عدم تلقي التحالف أي ردود رسمية حتى الآن من الأطراف السودانية والدولية التي تسلمت مذكرة التحالف بشأن إنهاء الحرب ورفع الحصار عن مدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وفي تصريح لراديو دابنغا أكد كورمي أن التحالف بصدد تصعيد حملة عبر اتصالات مكثفة مع المجتمعين الدولي والإقليمي إلى جانب استعجال الأطراف المعنية للرد على المذكرة، وأوضح أن التحرك سيشمل كافة أبناء جبال النوبة في الداخل والخارج للضغط من أجل الوصول إلى حل سلمي. وأضاف لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
بنتمنى من المجتمع المدني السوداني بشكل عام أنه يضغط في هذا الاتجاه بدون استثناء، ونحن في المبادرة دي ما عندنا استثناء لأي طرف، ولا عندنا لون سياسي لهذه المبادرة، ولا عندنا إقصاء لأي زول عنده أي لون سياسي. نحن مرحبين بأي مجموعة ممكن تنضم للآلية الناس دارين تشكلها.
وكان التحالف قد دفع بمذكرة لكل من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى قائد القوات المشتركة مني أركو مناوي والدكتور عبد الله حمدوك والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد. وتضمنت المذكرة مطالب حاسمة أبرزها انسحاب الجيش السوداني من الحاميات العسكرية وتسليمها للحركة الشعبية شمال، وإبعاد قوات الدعم السريع من منطقة جبال النوبة، وذلك للانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوات في الفاشر وبابنوسا. أصهرت صور أغمار صناعية التقطت في 11 و14 من شهر ديسمبر الجاري أضراراً لحقت بمستشفى الدلنج العسكري بولاية جنوب كردفان، وكشفت عن نقطتي استهداف داخله جراء غصف نفذته قوات الدعم السريع، وفقاً لبيان صادر عن شبكة أطباء السودان. وبحسب بيان لشبكة أطباء السودان، أسفر الغصف الذي وقع يوم الأحد الماضي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين من بينهم أفراد من الكادر الطبي نتيجة استهداف مستشفى الدلنج العسكري، إضافة إلى غصف مواقع مدنية في منطقتي الكرقل والسماسم جنوب مدينة الدلنج. لا تزال مئات الأسر النازحة من منطقة هجليج إلى مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان تعيش في العراء في ظل أوضاع إنسانية صعبة. وأفادت مصادر لراديو دابنغا أن النازحين فروا من مدينة هجليج على متن 11 مركبة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة. وأوضحت المصادر أن النازحين سلكوا مسارا طويلا مرة عبر أراضي دولة جنوب السودان ثم مدينة تلودي الحدودية قبل وصولهم إلى مدينة أبو جبيهة. وأضافت أن بعض الأسر تعتزم مواصلة النزوح إلى ولاية النيل الأبيض، فيما فضل آخرون الاستقرار مؤقتا داخل المدينة. من جانبه أكد عبد الرحيم حسن مفوض العون الإنساني بمحافظة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان وصول نحو 1600 نازح من منطقة هجليج إلى المدينة. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دابنغا. أعلنت لنا عوض سبيل مسؤولة الإعلام بوزارة الصحة بشمال دارفور عن مقتل 15,000 مدني على الأقل وتشريد الآلاف بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر، وذكرت أن الدعم السريع لا يزال يحتجز عدد كبير من الكوادر الصحية والإدارية بعد سقوط الفاشر، تجاوز عددهم 250 شخص، جرى إطلاق سراح حوالي 30 منهم بمن فيهم مدير عام الصحة الدكتورة خديجة موسى، فيما لا يزال البقية رهن الاحتجاز. وذكرت أن موجات النزوح الجماعي شملت أعداد كبيرة من النساء والأطفال الذين نزحوا إلى مناطق مختلفة داخل السودان أو عبر الحدود إلى دول مجاورة، حيث واجهت النساء الحوامل صعوبات كبيرة خلال الرحلة مما أدى إلى الإجهاض في بعض الحالات. قال مدير مشروع الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة دكتور شمس الدين ضو البيت أن زيارة نائب وزير الخارجية السعودي إلى السودان وزيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السعودية وآخرها زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأخيرة إلى السعودية يوم الاثنين تأتي في إطار مبادرة الرباعية الدولية التي تقودها أمريكا، وأشار شمس الدين في هذا الخصوص إلى طلب ولي العهد السعودي من الرئيس دونالد ترامب التدخل لوقف الحرب في السودان وموافقة ترامب علنا أمام العالم بذلك، وأضاف أن هذا التدخل لن يكون مباشرا من البيت الأبيض أو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأطراف السودانية المشاركة في الحرب، وإنما ستكون من خلال مصالح وتواصل مع دول الرباعية وعبر التوافقات مع أطرافها. وأضاف دكتور شمس الدين ضوء البيت في هذا الخصوص:
لن تكون بالتأكيد إنه المسألة لن تكون بهذه الطريقة، وإنما سيكون من خلال مصالح ومن خلال تواصل مع الرباعية، من خلال توافقات مع أطراف الرباعية الآخرين.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان زار المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض. وجرى خلال اللقاء بحسب استعراض مستجدات الأحداث الراهنة في السودان وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار. وكان الفريق البرهان أشاد في نوفمبر الماضي بمبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومساعيه الرامية إلى تحقيق السلام في السودان، مؤكداً أنه سيتعاطى مع هذه المبادرة بما يتيح إنهاء الحرب بالطريقة المثالية التي تريح كل السودانيين، ومعتبراً أنها فرصة لتجنيب بلادنا الدمار والتمزق. قال الاتحاد الأوروبي إنه أرسل رحلة جوية ضمن جسر جوي طارئ لإيصال المساعدات إلى دارفور، ويعد هذا الجسر الثاني الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي إلى دارفور خلال هذا العام، حيث نظم في يونيو الماضي 3 رحلات جوية إلى الإقليم. وقالت المديرة العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان يوم الاثنين إن أوروبا أطلقت جسرا جويا طارئا لإيصال المساعدات إلى دارفور على أن تكتمل الرحلات خلال هذا الشهر ويناير المقبل. وأشارت إلى أن الرحلة وصلت يوم الجمعة الماضي وهي تحمل نحو 100 طن من المساعدات. وذكر البيان أن الجسر الطارئ يتألف من 8 رحلات، أوضح أنها ستنقل إمدادات منقذة للحياة إلى دارفور. الخبر الأخير في النشرة: تصدر السودان مجددا قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية التي نشرت يوم الثلاثاء في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف وتلاه في الترتيب الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وأثيوبيا وهايتي. وقال الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية في بيان إن حجم الأزمة في السودان التي تصدرت قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي وأصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق دليل على هذا الخلل ونزوح أكثر من 12 مليون شخص بالفعل جراء الحرب الدائرة في السودان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء 16/12/2025. في هذه الجولة: اتفاق إعلام مبادئ بنيروبي يضم قوى سياسية ومدنية وثورية إلى جانب شخصيات وطنية.
مشينا في اتجاه بأنه عندنا الأزمة الحقيقية في البلد بتاعتنا أزمة بتاعت الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
تحدث عن التصنيف للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. نحن نعتقد كجماعة إرهابية تعوق عملية السلام والأمن والاستقرار في البلاد وعملية التحول الديمقراطي.
حركة عبد الواحد وحزب البحث لم يكونا جزء من أي تحالفات أو تكتلات سياسية.
زيارة البرهان والتحركات الأخرى في بور السودان هل هي لصالح الرباعية؟
حتى زيارة الرئيس أفورغي إلى بور السودان تبع لاحقتها زيارة لأفورغي للرئيس فوردي إلى المملكة العربية السعودية.
ولماذا لا يتوصل الجيش دعم سريع إلى هدنة لمعالجة الوضع الإنساني الحرج في كردفان؟
هي تستضيف معسكر في منطقة بني شنغول لإمداد الدعم السريع بالمرتزقة.
وفاة معلم بمستشفى الدلنج بعد تعرضه للاعتقال والتعذيب في معتقلات الاستخبارات العسكرية بالدلنج.
عنده مرض مزمن، عنده سكري، وطيلة الفترة بتاعت 7 شهور أو 8 شهور ما كان بتناول أي علاج للسكري وكان يرقد في الأرض.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. وقعت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية قوى سياسية ومدنية وثورية سودانية إلى جانب شخصيات وطنية على وثيقة إعلان مبادئ ومذكرة لتصنيف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما كمنظمات إرهابية، في خطوة تهدف إلى توحيد المواقف المدنية المناهضة للحرب والداعية لإنهائها واستعادة المسار الديمقراطي. راديو دبنجا تحدث أولا إلى أحد الموقعين الأستاذ وجدي صالح من حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل.
إن إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد، أنا أفتكر إنه هو بيمثل نقلة حقيقية لعمل القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب والبتعمل على إيقافة وأيضا لإحداث تحول ديمقراطي في البلاد يحقق السلم والأمن والاستقرار. أنا أهم ما تم النص عليه في هذه المبادئ، أنا أفتكر هي وحدة السودان شعبا وأرضا، وهذه مسألة هامة أن الجميع قد أكد على وحدة السودان. أيضا تم الاتفاق على أن ضرورة وقف وإنهاء الحرب والعمل معا، وأيضا تأييد أو التأكيد على ما نصت عليه مبادئ الرباعية، حيث أن هذه المبادئ التي نصت عليها الرباعية هي في الأصل ما ظلت تدعو إليه القوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر المجيد. لذلك نعتقد أن هذا الإعلان للمبادئ يمثل نقلة نوعية للقوى المدنية والسياسية في البلاد. هنالك أيضا وصيغة إضافية مع إعلان المبادئ، هنالك وصيغة تتحدث عن التصنيف للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. نحن نعتقد كجماعة إرهابية تعوق عملية السلام والأمن والاستقرار في البلاد وعملية التحول الديمقراطي. هي خطوة جادة، وأعتقد أنها مثلت غالبية القوى السياسية والمدنية، وفي هذا الاتجاه نسير. هذا ما أكده الجميع بأنه سنظل نعمل بلا كلل أو ملل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وإنهاء هذه الحرب اللعينة.
كذلك من الأطراف الموقعة تحدث لنا الأستاذ عبد الله حران نائب رئيس جيش حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد النور.
حركة جيش تحرير السودان هي يعني تنظيم أساسي من ضمن المكونات بتاع إعلان مبادئ في نيروبي، وظللنا إنه نسعى وبذلنا مجهود كبير جدا مع الآخرين، واليوم تم تتويج إعلان المبادئ وطلعنا بخارطة الطريق حول العملية الإنسانية والهدنة، وأيضا برضو مشينا في اتجاه بأنه عندنا الأزمة الحقيقية في البلد بتاعتنا، أزمة بتاعت الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، أن كل المشاكل لحد حرب 15 إبريل هم السبب الأساسي فيها. لذا أنه نحن بنأكد للشعب السوداني كلهم إنه ما تم اليوم ده يعني ما مسألة محصورة للتنظيمات اللي كانوا حضور، بمعنى إنه نحن نعمل نداء لكل المكونات بتاعت الشعب السوداني وأيضا كل الشخصيات السودانيين المؤمنين بالتغيير والمؤمنين بالسلام الشامل المستدام ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، إنه كلنا نتحرك مع بعض عشان نجيب سلام واستقرار في بلادنا. شكرا لكم.
وأيضا للتعليق على هذا الحدث استضاف راديو دبنجا الأستاذ محمد اللمين ياسين الصحفي والمحلل السياسي.
التوقيع على إعلان مبادئ من القوى السياسية والمدنية المنضوية في تحالف الصمود من جهة، ومن جهة أخرى حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور وحزب البحث العربي الاشتراكي الأصل، جاءت بعد مشاورات تقريبا ولغات واتفاقات سابقة طويلة يعني، وهي خطوة تعد يعني مهمة جدا باعتبار أنه حركة عبد الواحد وحزب البحث لم يكونا جزء من أي تحالفات أو تكتلات سياسية خلال الفترة الماضية، وكان لكل منهما موقف ومختلف في النظر للأوضاع السياسية في البلاد. أعتقد أنه الخطوة زي ما ذكر الموقعين عليها بأن هي تم الاتفاق فيها على إعلان مبادئ بخصوص وقف الحرب وإنهاء الحرب، وأيضا ربما تمهد الطريق لتكوين جبهة مدنية واسعة، وهو الطرح الذي طالما كانت تطرحه حركة عبد الواحد، بضرورة أنه يتم تشكيل جبهة شعبية مدنية واسعة من كل القوى السياسية المناهضة للحرب للمساهمة في إيقاف الحرب. هذا الإعلان المبادئ هو بلا شك سيفتح الطريق للتفاهمات مع قوى سياسية أخرى أيضا خارج هذه التكتلات. الملاحظ أنه أيضا من ضمن الوثائق التي وقعت عليها القوى السياسية في نيروبي اليوم هي مذكرة شاملة تتحدث عن ضرورة وأهمية تصفية نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باعتبار المتسبب في ما وصلت إليه البلاد وأنها تقف وراء الحرب. أظن هناك اتفاق واسع وكبير بين كل القوى السياسية على أن لا يكون المؤتمر الوطني وجهاته الحركة الإسلامية وغيرها من التنظيمات وكتائبهم الجهادية جزءا من أي ترتيبات في المرحلة الانتقالية التي تسبق المرحلة الانتقالية التي تعقب وقف إطلاق النار. برضو من البنود المهمة إنه برضو تحدث الموقعون عن ضرورة أن يلتزم طرفاء الحرب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بخريطة الرباعية الدولية والتوجه فورا نحو هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر تتزامن مع إطلاق عمل إنساني واسع جدا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في كل مناطق السودان بما فيها إقليم كردفان الذي يشهد هذه الأيام معارك واشتباكات كبيرة بين الجيش تحالف تأسيس وقوات الدعم السريع.
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له في قصر اليمامة بالرياض وفق ما ذكرت وكالة أنباء السعودية. يحدث هذا في الوقت الذي تتوالى فيه زيارات على بور سودان من الرئيس الأريتري أفورغي وزيارة مسؤول إيراني ومسؤولين آخرين، فهل يصب هذا في صالح الرباعية؟ مدير مشروع الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير مجلة الحداثة دكتور شمس الدين ضو البيت يحاول الإجابة على هذا السؤال.
كان لافت للنظر تعدد الزيارات في الفترة الأخيرة إلى بورت سودان ومن بورت سودان إلى مناطق أخرى، زيارة الرئيس الإريتري، زيارة الوفد الإيراني، زيارة نائب وزير الخارجية السعودي، زيارة البرهان الأخيرة للسعودية. يعني كان لافت إنه هذه الزيارات جاءت متزامنة ومتقاربة من بعضها البعض. أنا في تقديري إنه كل هذه الحركة والزيارات المتبادلة تأتي في إطار الرباعية، بمعنى إنه السيد ولي العهد السعودي عندما تقدم بطلبه إلى الرئيس الأمريكي ترامب لكي يتدخل في شأن السوداني، فموافقة ترامب علنا أمام العالم والترحاب الكبير الذي لقيته تلبية الرئيس الأمريكي لدعوة ولي العهد السعودي، هذه كانت يعني بالتأكيد إنه لابد أن تأتي بعدها تحركات وإجراءات، يعني إنها كانت بداية لعمل لابد أن يتم في هذا الملف. وبالتأكيد إنه المدخل لهذا الأمر يعني تدخل الولايات المتحدة في الشأن السوداني وفي مسألة الحرب الدائرة في السودان من أجل إيقاف هذه الحرب، بالتأكيد إنه هذا التدخل سيكون من خلال ملف الأطراف المشاركة في الرباعية، بمعنى إنه هذا التدخل لن يكون تدخل مباشر من البيت الأبيض أو من الرئيس الأمريكي مع الأطراف السودانية المشاركة في الحرب ومحاولة التفاهم معها لإيقاف الحرب والنظر في الشروط، في شروطها وفي رؤاها وتصوراتها عن هذه الطريقة. لن تكون بالتأكيد إنه المسألة لن تكون بهذه الطريقة، وإنما سيكون من خلال مصالح ومن خلال تواصل مع الرباعية، من خلال توافقات مع أطراف الرباعية الآخرين اللي هم المملكة العربية السعودية بالتأكيد ومصر ودولة الأمارات. المسألة المربوطة بهذه المسألة مباشرة هو أن ولي العهد السعودي مع قبول الرئيس الأمريكي لطلب مباشر منه كان لابد أن يبدأ هذا التحرك، لابد أن يبدأ هو بنفسه يعني الخطوات الأولى فيما طلبه من الرئيس الأمريكي. وأنا أرى أن يعني لأنه حتى زيارة الرئيس أفورغي إلى بور السودان تبع لحقتها زيارة للرئيس أفورغي إلى المملكة العربية السعودية. ففي تقديري إنه المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد بدأوا تحركات عملية من أجل تنفيذ مقررات الرباعية الخمسة. هذه خطوات في هذا الاتجاه، وما نقل عن أن تواجد المبعوث الأمريكي مسعد بولس في الرياض في نفس وقت زيارة السيد البرهان الرئيس البرهان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ينبي بأن هذه المسألة كلها، هذه التحركات كلها هي في إطار المبادرة الرباعية لإيقاف الحرب في السودان. ولذلك فأنا أعتقد إنه هذه الزيارة إنما جاءت لمناقشة تفاصيل المبادرة، وبالتأكيد من زاوية اهتمامات ومن زاوية مصالح دول الرباعية حلفاء الولايات المتحدة الموجودين في المنطقة. ومن هنا تدخل مسألة البحر الأحمر. أنا في تقديري أن زيارة الإيرانيين لم تكن أكثر من محاولة من سلطات بور السودان في أنها يعني تتحسب بمحاولات ضغط أو محاولات الإيحاء بأنها قد تتوجه إلى هنا أو هناك في حالة ممارسة الضغوط عليها من الرباعية، لا تخرج أكثر من ذلك. ولكن أنا أعتقد أن المسألة هي الرباعية الآن، لكن في غياب الأجندة السودانية في غياب ممثلين لهذه للمصالح السودانية الحقيقية في التحول الديمقراطي، في الوحدة الوطنية السودانية. هذه العناصر الداعمة لهذا التوجه من منطلق السودان غائبة بوصفها. هذه هي الجهات المدنية، وهي لم تتوحد حتى الآن على رؤية واحدة، لم تتوحد في منصة واحدة لكي تكون حاضرة في العملية السياسية الداعمة من منطلق داعم للأجندة السودانية. فما يحدث الآن، هذه الزيارات المتعددة، هذه الاتصالات المتكررة على المستوى الإقليمي، هي الخطوات العملية في إنفاذ المبادرة الرباعية.
في وقت تتعالى فيه الأصوات من أجل التوصل لهدنة إنسانية لتجنب كارثة إنسانية كبيرة هي قيد الحدوث الآن في كردفان، تزداد حدة المواجهات بين الجيش والدعم السريع. في وقت اتفقت فيه هذه القوى قبل أيام معدودة على حقل هجليج وبقائه بعيدا عن القتال. حول هذا الموضوع استضفنا المحلل العسكري اللواء دكتور محمد خليل الصائم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت كاتب، طبعا المعارك مستمرة، وفي في اقليمي دارفور وكردفان، وسبق انه الدعم السريع اعلن هدنة من جانب واحد، ولكن في نفس الثاني يوم لإعلانه للهدنة كان هو هاجم على بابا نوسى لحد ما سقطت بابا نوسى. وهدنة إنسانية أنا في تقديري، التي تدعو لها أمريكا، تعني مساواة بين الطرفين. وإنت ذاتك في سؤالك كاتب إنه ضغوط على الطرفين، ما في حاجة اسمها ضغوط على الطرفين. في قوات مسلحة سودانية هي المعنية بالأمن القومي السوداني، وفي قوة كانت تتبع للقوات المسلحة أو تتبع للدولة في ذلك الوقت قبل ثورة ديسمبر، ثم بعد ذلك يعني نمت وكبرت وكده وتمردت على القوات المسلحة السودانية بحجة أن هم يجلبوا الديمقراطية وخلافه. ولكن هل الذي يعني يود أن يجلب ديمقراطية، هل هو يعني معني بقتل المدنيين وتصفيتهم عرقيا في بابا نوسى وفي الفاشر، في الجنينة، في الجزيرة، في ود النورة، في رفاعة، في كافة أنحاء السودان؟ ولكن ظل يعني الإعلام يردد والمجتمع الدولي الطرفين ليس هنالك طرفين، هو طرف واحد الذي تمرد على الدولة، هي قوات الدعم السريع، الميليشيا الدعم السريع تمردت على الدولة. طيب، المفروض يعملوا شنو عشان الحرب تجيف؟ هو شروط السودان واضحة، والسودان أعني بالسودان حكومة السودان الآن، الحكومة الواقع الموجودة الآن، هي طلبت إنه إذا دايرين هدنة الدعم السريع يتجمع في معسكرات، يسلم سلاحه، ثم بعد ذلك تكون هنالك هدنة، وأي زول ارتكب أي جريمة يجب أن يحاكم فيه في 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 حق السودانيين. لكن المجتمع الدولي ظل يردد باستمرار الطرفين دي ما واردة إطلاقا، ما في حاجة اسمها طرفين. في قوات مسلحة راسخة اللي هي معنية بحفظ الأمن القومي السوداني، وفي قوة متمردة، إضافة لذلك في مرتزقة أجانب كثر من عدة دول، في دول تساعد هذه المرتزقة، تساعد هؤلاء الذين تمردوا مع المرتزقة، دول كثيرة جدا جدا المحيطة، معظم الدول المحيطة بالسودان، زائد دول أخرى، زائد مرتزقة من دول أخرى، والكولومبيين يعني أحسن مثال لذلك، جنود من كولومبيا، المرتزقة من كولومبيا. فالوضع الآن إذا أردنا أن نضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة كي توقف إمدادها، نضغط على تشاد، نضغط على أفريقيا الوسطى. إذا أراد المجتمع الدولي أن يضغط على كينيا، يضغط على أثيوبيا التي الآن هي تستضيف معسكر في منطقة بني شنغول لإمداد الدعم السريع بالمرتزقة. وقبل أيام بسيطة جدا كان هنالك هجوم على الدمازين بواسطة مسيرات، وأعتقد أن هذه المسيرات من الأراضي الأثيوبية. ده إذا دايرين نحن نضغط على الأطراف التي تقزي الحرب وليس الطرفين. القوات المسلحة السودانية هي المعنية الآن بالأمن القومي السوداني، والضغط يكون على كل الأطراف التي تقزي الحرب. وده يعني وارد جدا، لكن ظل العالم كله يقض الطرف عن انتهاكات الدعم السريع، إلا يعني حتى الحواضن التي يعني تدعم الدعم السريع لم التي تعتقد أنها هي سياسية وديمقراطية لم يعني تدين الدعم السريع في ما فعلوا في السودان. شكرا جزيلا.
توفى الأستاذ الإمام الضاهي المعلم بمرحلة الأساس بمنطقة الفرشاية يوم الاثنين بمستشفى الدلن، وذلك نتيجة للتعذيب الذي تعرض له داخل معتقل الاستخبارات العسكرية باللواء 54 مشاة. هنا يحكي القصة أحد أقاربه في ملف صوتي خاص به راديو دبنجا.
بتاريخ 17/4/2025 اتحرك الأستاذ الإمام الضاي ترتور والأستاذ ترتور الضوء الضاي من منطقة الفرشاية، هم أساتذة في مدرسة الفرشاية، بعد ما اتصلوا على زملانهم واتصلوا على الجهات الرسمية في الدولة بأنهم عايزين يرسلوا له مرتباتهم عبر بنكك، رفضت الجهات الرسمية بأنه الصرف بتاع المرتبات يكون صرف شخصي وبحضور الشخص، أنه يكون حضور بعد ذاك يصرف مرتبه. اتواصل معهم على أساس أنه يجوا الدلن ويصرفوا مرتباتهم. تحركوا الأستاذين ومشوا بالتاريخ اللي ذكرته، وصلوا الدلن على أساس أنه يصرفوا مرتباتهم. تم اعتقالهم في نفس اللحظة في نفس اليوم بواسطة الاستخبارات، استخبارات قيادة الدلن. الاستخبارات تعلم تماما بأنه الأستاذ ترتور الضوء عنده مرض مزمن، عنده سكري، وطيلة الفترة بتاعت 7 شهور أو 8 شهور ما كان بتناول أي علاج للسكري، وكان يرقد في الأرض ويتعرض لعملية بتاعت تعذيب في داخل سجون واستخبارات الدلن. التجويع كان شاهد على أجسادهم على أشكالهم. عملت مجموعة من المبادرات على أساس أنه يفكوا أو يطلقوا سراحهم. ما كانت فيه استجابة من الاستخبارات ولا أي جهة، ولا حتى من لجنة الأمن البرأس المدير التنفيذي ولا الجهات الأمنية الأخرى. فقط كان بيتم تعذيبهم وتجويعهم في داخل السجن، والسبب أنهم المنطقة الموجودين فيها إنها منطقة بتتبع للدعم السريع أو بتتبع لقوات التأسيس. ده السبب بكل الموضوع. بعد ذاك بعد فترة طويلة جدا وبعد مناشدات استجابت الاستخبارات لأنها هي تقوم تحول الأساتذة من الاستخبارات للشرطة. ولما حولوهم من الاستخبارات للشرطة، الحاجة المؤسفة إنه كان خلاص حولوهم جثث، يعني النازل حولوهم وانهم خلاص منتهين النهايه، هم على مشارف انهم يموتوا على اساس انه قالوا عايزين يقدموهم للعداله. بعد الكلام ده الناس طالبوا انه الاساتذه ذيل هم مرضى، انه يحولوهم المستشفى. حولوهم ودوهم المستشفى، عملوا ايام، الاستاذ ترتور فارغت روحه الحياه. بعده رقد زميله برضه في المستشفى، زميله يا اخو الاستاذ الامام الضاي ترتور، وبرضه للأسف إنه توفى أمس الأول. ده بمثابة تقرير مبسط، لكن النتيجة كانت واضحة إنه فيها 3 أشياء: إنه في جوع، في تعذيب، في إهمال، في ضغط استرس على الناس ديل. الحاجة ما غريبة على استخبارات الدلن، ولا غريبة على استخبارات كادولي. نحن شهود على استخبارات الدلن، اللي هي كانت بتستدرج الناس من داخل الدلنج وبتمشي بتقتلهم حول مناطق القدر وحول مناطق الدلنج الأخرى. والشاهد أيضا على ذلك استخبارات كادوغلي برضها بنفس المستوى كانت بتقتل الناس في خور العفن.
انتقل إلى جوار به الفنان الأستاذ عبد القادر السالم بعد مسيرة فنية حافلة استطاع فيها المساهمة بوضوح في توحيد الوجدان السوداني ونقل النغمة الكردفانية إلى جميع أنحاء السودان شرقه وغربه وشماله وجنوبه. ولم تتوقف مجهوداته على السودان، بل ساهم أيضا في تعريف العالم بالأغنية السودانية بشكل عام من شرق العالم لغربه، مرورا بأمريكا والدول أوروبا الغربية والمنطقة العربية ودول الجوار الإفريقي.
يا خياد الدنيا يا خياد الدنيا معدودة أيام.
بموته سيفقد السودان آخر من تبقى تقريبا من أعمدة الغناء الذين شغلوا الساحة الفنية منذ نهاية ستينيات القرن الماضي وإلى الآن. تغمده الله بواسع رحمته والعزاء لأسرته وزملائه في الوسط الفني ومعارفه داخل وخارج السودان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا أعزائي نأتي الختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعو راديو دبنجا الأعزاء، مرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. دفع تحالف قوى جبال النوبة المدنية بمقترح وساطة عاجل لجميع أطراف النزاع الرئيسية، الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية، بهدف إنهاء الحرب في الإقليم الذي يعاني من حصار ومجاعة أسفرت عن وفاة أكثر من 400 طفل. وكشف عامر كورمي عضو المكتب التنفيذي للتحالف أن المذكرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإبعاد قوات الدعم السريع بسبب انتهاكاتها. الأبرز في هذا المقترح هو مطالبة التحالف بانسحاب الجيش السوداني من حامياته العسكرية وتسليمها للحركة الشعبية باعتبارها جزءا من الإقليم. وأكد عضو المكتب التنفيذي للتحالف عامر كورمي في برنامج ملفات سودانية لراديو دبنجا أن التحالف الذي يعتبر الجيش والدعم السريع مجموعة واحدة في الصراع التاريخي ضد أبناء النوبة يسعى لتفادي أي نزاح مسلح بين مكونات الإقليم، وأشار إلى أن التحالف ينتظر الرد الحاسم من هذه الأطراف ويحذر من التصعيد العسكري، ودعا رموز الإقليم كدكتور عبد الله حمدوك لدعم المبادرة دوليا. مرحبا بك الأستاذ عامر كورمي في هذا الحوار مع راديو دبنجا. أستاذ عامر، ما هي الأهداف الأساسية التي يسعى التحالف لتحقيقها من خلال هذا البيان والمقترحات التي حواها، وما هو التهديد المباشر الذي دفعكم لإصدار هذا النداء العاجل في هذا التوقيت تحديدا، مع الإشارة إلى رفضكم القاطع لتكرار تجربة الفاشر في المنطقة؟
مرحبا، شكرا على الاستضافة الأسير راديو دبنجا في برنامج ملفات سودانية. أنا عامر كورميسلوف، أنا عضو تحالف قوى جبال النوبة المدنية، عضو مؤسس، عضو المكتب التنفيذي للتحالف. والتحالف تم تأسيسه عبان ثورة ديسمبر 2019 في القيادة العامة. هذا التحالف يضم أغلبها أجسام مدنية ثورية، منها الأجسام القانونية والأجسام المهنية والإدارات الأهلية، بالإضافة للروابط والجمعيات والأجسام النسوية. ده ممكن التكوين بتاعت الجسم. هذا التحالف الهدف الأساسي من تأسيسه هو الدفاع عن حقوق المدنية لمجتمع جبال النوبة بشكل عام إقليم جنوب كردفان الذي ظل يعاني من ويلات الحروب والانتهاكات طيلة فترة استغلال السودان منذ عام 56، فظل هذه الانتهاكات متواصلة، واشتد الانتهاكات في فترة الإنقاذ منذ 89، وكلنا بنعرف الجرائم اللي انتهكت في إقليم جبال النوبة، خاصة بذات المتعلمين، بالإضافة لعدم الإنصاف في التنمية والقضايا الخاصة بالمجتمع بتاع إقليم جبال النوبة جنوب كردفان. ده السبب الأساسي للتحالف. وفعليا التحالف في الفترة الأخيرة قدمت مقترح بتاع وساطة. المقترح بتاع الوساطة ده تقدم للأطراف الرئيسية في الإقليم، بالذات الأطراف الحاملة للسلاح، الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية، بالإضافة ده الأطراف الرئيسية، بالإضافة لتم تسليم نسخ من المقترح بتاعت الوساطة أو المصفوفة بتاعت الوساطة للدعم السريع وللتأسيس وللصمود، وبالإضافة لأطراف المشتركة، قوات المشتركة، بالإضافة للعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، بالإضافة لتم مشاورة وتسليم مذكرات، نفس المذكرة صورة منها لعدد من أبناء إقليم جبال النوبة في القوات المسلحة والقوات المشتركة زي ما أنا ذكرت. يعني ده ممكن ده الخطوة الأولى التحالف عملته. الخطوة دي ذاتها جاءت بعد مشاورات طويلة، يعني ممكن أخذت أسابيع، خاصة بعد سقوط الفاشر. فحقيقة يعني كان كل التأويلات، الناس يفتكر أنه بعد سقوط الفاشر ممكن تسقط بابونوسا وممكن تسقط هجليج، بعد ذاك بكون في خطر كبير جدا على إقليم جبال النوبة. فمن الوقت ذاك بدأت المشاورات. وحقيقة يعني نحن أخذنا الخطوة العملية خاصة بعد سقوط بابونوسا، وبعد ذاك مشينا خطوات يعني ومشاورات. حتى أبناء النوبة الموجودين في الخارج والأجسام الموجودة في الخارج جزء منها تم مشاورتهم، وفي جزء برضو مشاورة لسه مستمرة، بالإضافة للمجموعات القاعدة في الداخل. يعني السبب اللي خلانا نحن نطلع الآن المصفوفة أو المقترح بتاعت الوساطة بين الحركة الشعبية والقوات المسلحة السودانية في المنطقة، كلنا إحنا عارفين أنه إقليم جبال النوبة جنوب كردفان، خاصة محلية الدلج الكبرى ومحلية كادوغل الكبرى بمحليات الحديثة، المنطقة دي محاصرة من بداية الحرب، انقطع عنها الإمدادات المعيشية من مواد تموينية، بالإضافة للإمداد الدوائي، بالإضافة يعني الشارع كان مقطوع بشكل كامل من الوقت ذاك يعني. وكلنا نحن كنا متابعين أنه من بداية 2024 و2024 في بداياته كان حصلت كمية بتاعت مجاعة مات فيها، كان عدد كبير من الأطفال، ممكن أكثر من 400 طفل، خاصة في محليات كادوغلو والدلنج كان العدد كبير يعني. والسبب الأساسي لهذا الموضوع كان المجاعة، يعني عدم وجود غذاء كافي للأطفال، وده كان السبب الأساسي للموت ده يعني. صحيح المجتمعات المحلية وبعض المنظمات والروابط المجتمعية بالنسبة لأبناء المنطقة الموجودين في الخارج والموجودين في بعض المدن الآمنة أو المدن الموجودة في تحت سيطرة القوات المسلحة حاولوا يدعموا، حتى الموجودين في الخارج الناس حاولت تدعم بالإمكانيات المتاحة البسيطة. ممكن في بداية الناس أسست كان مراكز بتاعت التغذية بالنسبة للأطفال، وده كان ساعدت بشكل كبير يعني. الحاجة الثانية، سعينا نحن في تحالف في فترة السابقة أنه نتوسط كان ما بين القوات المسلحة والحركة الشعبية، ممكن اللقاء تم في جوبا بين القوات المسلحة قائد القوات نائب قائد القوات المسلحة وقائد الحركة الشعبية، ممكن التحالف كان عنده فيه يد وأعضاء وكانوا مشاركين في التنسيق دي، ممكن من الحاجات. بعد ذاك برضو في منتصف هذا العام 2025 برضو الناس ساعد في أنه تحاول تفتح الطريق لوصول الإمدادات، وكل المحاولات دي باءت بالفشل يعني. ممكن المحاولة الأولى بالرغم الفشل المحاولة في الفترة الأولى، لكن برضو الناس يعني بمجهود من رئيس مجلس السيادة ورئيس حكومة الجنوب، ومن هنا وصل له صوت شكر، كان تم فتح جزء إلى المسارات، ووصلوا جزء من المساعدات الإنسانية عبر لجان تم تكوينها. لكن بكل أسف يعني ممكن كان حددت كمية معينة، بعد انتهاء الكمية الظروف يعلمها حكومة الولاية طلعت قرار، المنظمات اللي كانت شغالة في توصيل المساعدات في الجانب ده، وممكن قام بطرد عدد كم وعشرين منظمة، فدي برضو كانت خلقت أزمة كبيرة يعني بصراحة. فده ده المشكلة الحقيقية. طيلة الفترة دي الحكومة السودانية والقوات المسلحة ما قدروا يوصلوا الإقليم والمنطقة عشان يحاولوا يساعدوا المواطنين في الأزمة اللي هم فيه يعني.
أستاذ عامر، بتفصيل أكثر يمكن أن تحدثنا عن مقترح الوساطة وتوقيته؟
زي ما قلت، بعد سقوط بابونوسا وهجليج حقيقة الخطر كان كبير يعني. نحن بالنسبة لنا الإحساس أنه والله الخطر الكبير الجاي ده مثلا لازم الناس تتدخل كقوة مدنية غير منحازة لأي طرف من أطراف الصراع، أنه نقدم كمجتمع محلي، نقدم مقترح بتاع الوساطة. المقترح بتاع الوساطة دي يعني زي ما قلنا فيها عدد من البنود، البنود اللي فيها يعني ما تم نشره بشكل كامل، لكن السبب البنود الرئيسية في هذه الوساطة هو إبعاد الدعم السريع من الإقليم، وفتح ممرات لانسحاب القوات المسلحة، وبعد ذاك يترك المواقع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان. السبب الأساسي حتى نحن ليه خدنا الحركة الشعبية، لأنه بصراحة الخطر كبير يعني. صحيح كثير من الناس أو بعض الناس ما قدروا يستوعبوا الكلام ده، وفي ناس عندهم آراء والآراء محل تقدير يعني، لكن في النهاية الحركة الشعبية بالرغم من آراء بعض الناس ومواقف بعض الناس، لكن في النهاية دي الأبناء إقليم جبال النوبة، ومهما يكون في النهاية يعني بصراحة الانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وحصلت حتى في بابا نوسا يعني بصراحة مسألة حتى الجنود اللي قاعدين يموتوا بهذه الطريقة، نحن بالنسبة لنا في النهاية هم أرواح سودانية يعني. فالانتهاكات دي حقيقة هي كانت السبب الأساسي والخوف الكبير اللي خلانا نحن نخط المقترحات القاسية دي. ده ممكن النقاط الرئيسية في المقترح بتاعت الوساطة يعني، ان احنا خدناها يعني. احنا تواصلنا حقيقة مع الأطراف دي كلها، حتى الأطراف الدولية، لأنه برضو إحنا بالنسبة لنا الضمانات بتاع التنفيذ، لأنه برضو في كثير من الناس وفي من الأطراف دي كان بيسألوا من الضمانات يعني، بالذات الأطراف التابعة للجيش السوداني أو الموجودة في المناطق بتاعة الجيش السوداني، كان بيسألوا من الضمانات شنو، لأنه الحركة الشعبية عنده تحالف سياسي مع الدعم السريع، وما في فرق بين التحالف السياسي أو ما في فرق بين الحركة الشعبية والدعم السري. في حالة وجودهم وتسليم المنطقة ممكن تكون في خطورة على أرواح المواطنين، فعليا ملاحظات محل تقدير يعني. لكن برضو الضمانات دي الناس بيشكلوها في إطار التنسيق فيما بينهم، وبالإضافة الأطراف اللي ممكن تكون ضامنة، فدي ممكن كان من الحاجات الأساسية الناس ناقشوا فيها يعني باستفاضة. بالإضافة البنود المطروحة حقيقة نحن طارحين عفو عام بالنسبة لكل الأطراف.
المستمعون الأعزاء، سنتوقف عند هذه النقطة، وفي الحلقة القادمة سنناقش المطالب الأساسية للمذكرة وموقف التحالف من الأطراف، خاصة الجيش والحركة الشعبية والدعم السريع، وكذلك أيضا لماذا حذر التحالف من الفتنة القادمة.